أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المسألة الخامسة بعد المسألة الرابعة، انتهينا منها بالأمس. قال الماتن: وأعلى الله مقامه الشريف، لو شك في أنها في العدة أم لا، مع عدم العلم سابقا، جازت تزويج، خصوصا إذا أخبرت بالعدم، يعني بأنها ليست في العدة. وكذا إذا علما كونها في العدة سابقا وشك في بقائها إذا أخبرت بالانقضاء. هذا الفرع الثاني. وأما يعني لو كانت في العدة سابقا ولم تخبر بالانقضاء، طبعا المفروض هو لا يعلم بالانقضاء، لو كان يعلم ما في داعي لإخبارك عليكم السلام. وأما مع عدم إخبارها بالانقضاء، فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها. طيب، تزوج والحال هذه، وهل تحرم أبدا إذا تزوجها مع ذلك؟ طبعا مقصود الزواج هنا مو مع الدخول، بدون الدخول، وإلا مع الدخول واضح أصلاً هو في حال الجهل. المطبق يحصل انتشار الحرمة الأبدية، الظاهر ذلك أنه تنتشر الحرمة الأبدية ولو من دون دخول. الفرع الرابع: وإذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة، يعني هو يعلم أنها كانت في العدة ولكنه صار لديه اعتقاد بأنها خرجت من العدة، أو من غير التفات إليها، كان يعلم ثم ذهل غفل، ثم أخبرت بأنها، ثم متى؟ بعد أن تزوجها أخبرت بأنها كانت في العدة، فالظاهر قبول قولها. أخبرت عن الحال الماضي، متى؟ الآن تخبر بعد الزواج أنها من عقد عليها كانت لا تزال في العدة، فالظاهر قبول قولها. وإجراء حكم التزويج في العدة، نعم مجرد العقد هنا لا يحرم. لماذا؟ لأنه المفروض عندما عقد عليها لم يكن عالما بالفعل، فمع الدخول بها تحرم أبدا. هذه فروع أربع في المسألة. الفرع الأول من هذه الفروع: لو أن شخصا لا يعلم حال المرأة وأنها متزوجة أو غير متزوجة سابقا، أو يعلم أنها متزوجة سابقا ولكنه يعلم بانفصالها عن زوجها منذ ما يزيد على العدة، وهو لا يعلم أنها ارتبطت بعد ذلك بزواج جديد مع ذلك الزوج أو غيره أم لا. ففي كل ذلك يصدق أنه بالفعل لا يعلم أنها في العدة، ولا يعلم أنها كانت سابقا في العدة، فهذا هو المراد للماتني، ولا يراد من هذا التعبير ما يوهمه من الإطلاق للسابق البعيد، فإنه غير مراد جزما. والقرينة عليه أن البحث هنا في جريان أو عدم جريان الاستصحاب، والعلم السابق القديم، يعني الذي يزيد جزما على أيام العدة، ليس داخلا في محل البحث بالضرورة. إذن فمحل الكلام امرأة نشك في أنها معتدة بالفعل أم لا، فهي ليست ذات زوج بحسب فرض مسألة، حينئذ لا شك في أنه يجري استصحاب عدم كونها في العدة، لأنه معلوم سابقا مشكوك فعلا. أنا أستصحب بقاءه. جيد، العدم الأزلي إنما يصطلح عليه في الصفات التي لا ينفك وجود الذات عن وجوده كلازم للوجود، مثل القرشية بالنسبة للمرأة، بينما هنا كانت مرأة وكانت بالغة لعله، ونعلم سابقا أنها لم تكن أساسا متزوجة، أو نعلم أنها تزوجت، ونعلم أنها بعد ذلك طلقت، ونعلم أنها خرجت من العدة، لكن نشك في أنها تزوجت من جديد وطلقت وهي الآن معتدة، فنستصحب عدم كونها في العدة. نعم، ينبغي أن يقال هنا بأن الشك في أنها معتدة أم لا محكوم دائما لسبب الاعتداد، انتبهوا لهالنقطة يا أخوان، لسبب الاعتداد وهو إما الطلاق بعد الزوجية وإما الوفاة بعدها. وإما طبعا إذا وفاتها هي خلص بعد. وإما الوطء شبهة. وكل هذه مجرى، وما قد يفرض غيرها مو مهم، مجرى للاستصحاب. أما الوطء شبهة، خلينا نجي من الأخير، فهو مسبوق بالعدم، فلازمه الشرعي عدم لزوم الاعتداد من جهته، هذا مو أصل مثبت، لازم شرعي. وأما الوفاة هي مسبوقة بالعدم، واستصحاب عدمها الطلاق القسم الأول، لازمه عدم الاعتداد من جهتهما، ولكن من الواضح أنه مع العلم بالزوجية القابلة للاستمرار في الفرضين لا يكون هنالك أثر لهذين الاستصحابين، لأن الجاري هو استصحاب بقاء الزوجية التي يشك بارتفاعها بطلوع أحد الأمرين، إما الطلاق أو الوفاة، ومعهما على الاستصحابين، يعني بقاء الزوجية في مورد الشك في الطلاق وفي مورد الشك في الوفاة، لا تصل النوبة إلى محل بحثنا، لأن العقد يكون على ذات البعل شرعا، فمورد البحث خارج عنهما تخصصا، فلا يبقى استصحاب حاكم إلا في مورد الشك في الاعتداد من جهة وطء الشبهة. فينبغي التأمل فيما ذكر، لأننا لم نجد أحدا من الأعلام أشار إلى ذلك.
اعتبار منشر الحرمة الأبدية أو الشفة، لأن ما في زواج أحد الركنين منتفي.
ليش؟
أحد الركنين
الحرمة الأبدية ركنا الزواج اللاحق والدخول، وإلا إذا مرأة معتدة من السابق ليش ما يجي؟
عقد جديد ما
في عدتها، ليش
الحرمة الأبدية عقد جديد؟
لا، إذا عقد عليها وهي في عدتها من وطء الشبهة السابق،
وطء الشبهة منين؟
إما عالما أو جاهلا،
هو وطء الشبهة ما فعل.
المرأة في عدتها هكذا كانت تقول النصوص،
والركن الثاني ما تحقق العقد الجديد.
العقد الجديد الآن هو عقد على امرأة عقد على امرأة معتد من وطئ شبهة سابق ها ودخل بها.
ودخل
بها. لا وطئ شبهة سابق يعني ما على عقد سابق.
ما في عقد مو ركن هذا من قرر.
فلذلك شطيت.
نحن قلنا الركنان في حال الجهل. في حال الجهل العاقد الجديد لابد وأن يعقد وأن يطأ. إذا لم يتحقق كلاهما ما يحصل حرمة أبدية.
بشرط أن يكون هي لها عقد سابق.
هي معتدة ما لازم بعقد سابق.
وطأ شبهة مثلاً.
ما لازم بعقد سابق معتدة كافية.
معتدة فوق شبهة.
ويلي. أحسنتوا الأمل بدليلها الخاص. جيد. فالخلاصة في هذا الفرع الأول أن الاستصحابات الموضوعية هنا يجري ما لم يكن محكوما أو معارضا في نفسه يجري ما في مشكلة. جيد.
الموجودين
الأخرين يكون معارضا. نعم. ورد هنا في كلام بعض المحققين المعاصرين أن الاستصحاب يجري موضوعا وحكما كالعبارة المختصرة. وظاهر كلامه جريان الاستصحاب الحكمي في عرض الاستصحاب الموضوعي. ويقصد بالاستصحاب الحكمي جريانه في الشبهة الحكمية. وهو مورد خلاف مبنائي في محله. هو مهم الخلاف. نريد مشكلة مبنائية. ومحل بحثنا هو تحقق موضوع الحرمة الأبدية أو عدمه، وهو منحصر في المقام بالبحث الموضوعي بعد أن كان الحكم واضحا المقام على مستوى الكبرى الكلية التي لا شك فيها في المقام بوجه من الوجوه. فكان الأولى عدم التطرق إليه في المقام. الفرع الثاني، وكذا إذا علم كونها في العدة سابقا وشك في بقائها. هو هنا في حد نفسها الواقعة مجرى للاستصحاب بقايا في العدة. ما راح نتكلم هنا كيف يجري البحث لأنه راح يجي إن شاء الله. إذا أخبرت بالانقراض يعني يريد الماتن رحمه الله أن يقول بأن من كانت في العدة سابقا ونشك في خروجها منها يجري استصحاب بقائها في العدة في نفسه. أقصد الاستصحاب السابق لا استصحاب عدمي هذا وجودي. وتترتب عليه آثاره ولكن إخبار المرأة بانقضاء العدة الذي انتبهوا لي على العبارة رح يجي بعدين الاستفادة منها يمثل إخبارا عن واقعها الفعلي وأنها خلية يقبل منها وهو مقدم على استصحاب البقاء المتقدم.
بس يلتقيان في النتيجة
يختص البقاء العدة
علم كونها في العدة
فاستصحاب بقاء العدة فلا يجوز له العقد عليها لا تكليفا ولا وضعا بناء على الحرمة التكليفية بمقيدتها. بينما إذا أخبرت بالانقضاء بعد حلت للأزواج عكس تمام سهل إن شاء الله. طيب أما كون قولها في الإخبار عن حالها حجة فهو قد استدل عليه من الأعلام عموما وخصوصا أما عموما فبقاعدة إخبار ذي اليد عما تحت يده بتعميمها بالأولوية القطعية إلى الإخبار عن نفسه.
هل
تأتي
أيضا قالت من ملك
الشيء
ملك
الإقرار ناخذ ذلك في
الملكية
الاعتبارية
هنا
خب إذا نرجعها حينئذ رجعناها إلى قاعدة اليد هذا بعد ما تصنع شيء آخر غير قاعدة اليد. وعمدة الدليل عليها
خصوصا
عموما بعد في المقامين ونظائره ما يدعى من السيرتين العقلائية والمتشرعية. أما الأولى فبدعوى أن سيرة العقلاء وديدنهم قائمان على قبول قولي باليد لما تحت يده وقبول قول الإنسان في مختصاته وما لا يعلم عادة إلا من جهته، وهي في الجملة سيرة مستحكمة لا شك فيها، ولم يرد ردع عنها في الشريعة المقدسة.
ذكر يمين معه،
هذا في القضاء مو في كل مورد، في القضاء في موارد الخصومة، أما حيث لا يوجد خصومة كأداة إثبات إذا انعدمت البينة، إخبار ذي اليد يحتاج إلى ضم اليمين، هذا في الخصومات في باب القضاء.
عن خصومة؟
ها؟
عن خصومة؟
لا لا ما في خصومة هنا.
يدعي.
لا لا بعد ما في ادعاء، أصل قبول قولها بأنها خلية هل هو حجة شرعا عليه وله أو لا؟ ما وصلوا إلى القاضي أصلا، ولا أكو حالة خصومة ونزاع الآن. نفس الأحكام الشرعية الأولية ننظر كيف تترتب هنا. وأما السيرة المتشرعية، لما لا نبحث طبعا قاعدة اليد هنا بس بالمقدار اللي يهمنا، فإن كان المراد منها أن المتشرعة بما هم عقلاء جروا على المركوز في أذهانهم والمتبع في سيرتهم في أمورهم الشرعية، هذا لا يزيد على كونه سيرة عقلائية. نعم يفيد ذلك على تقدير تحقق صغراه نوعا من التأكد، وهو أن المتشرع بالفعل جاءوا على هذا. أحسنتم دلالة قطعية تريدون.
بس عفوا شيخنا، بالنسبة لأصل الاستدلال هذه القاعدة على المقام، السيرة العقلائية دليل به والقدر متيقن من الملكية الاعتبارية،
لا 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 لا، إخبار ذي اليد مو في الملكية، إخبار ذي اليد في شؤون اليد، في باب الطهارة، في باب النجاسة، في باب التطهير، في
كل تحت سلطنته يعني.
بالي ما تحت سلطنته، هو تحت سلطنة نفسه.
هو من مصاريقه يعني.
بالي مو تحت سلطنته بمعنى التصرف فيه، بمعنى أنه عادة ما يحصل العلم إلا من جهته فيه. عادة. مو عقلا، انتبهوا. عادة. وأما إن أريد من متشرعية السيرة أنها شيء آخر تمثل سلوكا للمتشرعة بما هم متشرع، لا عملا بما تجذر في حياتهم عقلائيا، فهو أول الكلام هنا وفي نظائره مما كان طريقه المسلوك عقلائيا في الأصل. وأما خصوصا فقد استدل جملة من المحققين وهو المشهور بين المتأخرين برواية خاصة أخرجها صاحب الوسائل في الجزء الثاني صفحة 358 في أبواب الحيض في الباب 47 منها ناقلا لها عن الشيخ الطوسي عن الشيخ الكليني والشيخ الطوسي بسنده الصحيح عن الإمام الباقري الكليني الطوسي أصلا ناقلها بواسطة الكليني عن الإمام الباقر عليه السلام محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وهو ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يعني عن الإمام الباقر مصححة عند من لا يراك وثاقت عدالة إبراهيم بن هاشم أما الصحيح فهو ثقة بل من مشايخ الثقة قال العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت إذا ادعت صدقت ليش قلنا خصوص لأن وارد العدة في المقام ادعت العدة
والنوال العدة
يحج إن شاء الله البحث في دلالتها دلالتها البدوية إذا ادعت أنها في العدة إذا ادعت أنها في الحيض
بس إذا نفت
بس ممكن وضعية
جيد يجي البحث إن شاء الله ولا شك أن المراد من العدة يعني العدة وجودا وعدما والحيض وجودا أصلا الآثار تقدم على الأعدام عادة إلا في خصوص الحيض مثلا عادة يتقدم الأثر بالنسبة للزوج أنه يحرم عليه المقاربة
حتى في العدة العقلان
ليش في العدة ما حد يقدر يعقد عليها بلا أن تقبل
هذا كله
مقطع ظهرا
العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقة جملة تامة ما فيها شيء لعله بس لا الأصل أن الراوي خصوصا مثل زرارة إذا في شيء دخيل في فهم المعنى لا يحذفه يذكره أصالت عدم الخطأ على الأقل جيد كيفية الاستدلال بها الوقت منتهي تأتي إن شاء الله تعالى مع ما أضافه السيد الخوي ولم نرى غيره أضافه في المقام وهو الاستدلال بروايتين هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
بدل العرش يصل على إقرار العقلاء بدل إخبار الغير
شو إقرار؟
إقرار العقلاء على أنفسهم
الإقرار بمعنى الإخبار عن شيء يرتبط بهم هو نفس الذي ذكرنا إقرار بمعنى الإقرار على النافس بمقدار ما يلزم النفس فقط يكون مؤثر احنا نريد